لله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنا في الدرس الماضي الحديث عن أول ما نزل من القرآن، وقلنا اختلف الناس فيه على أربعة أقوال. منهم من قال أول ما نزل صدر سورة اقرأ، وهذا هو الصحيح. ومنهم من قال أول ما نزل سورة المدثر. والثالث من الأقوال سورة الفاتحة. والرابع من الأقوال البسملة. والقول الأول هو قول الجماهير من أهل العلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن القرآن منه ابتدائي ومنه سببي، والأول هو الأكثر والغالب، فيه تقرير التوحيد وإثبات المعاد وبيان بداية نشأة الخلق، والسببي وهو الأقل، ما نزل بسبب حادثة حدثت أو نازلة نزلت أو واقعة أو سؤال. ثم ذكر الفوائد المستفادة من معرفة أسباب النزول، خلافا لمن زعم أن معرفة أسباب النزول إنما يجري مجرى التاريخ وليس من وراء ذلك كبير فائدة. فذكر عدة فوائد، منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل فيتوقف عن الجواب أحيانا ثم ينزل الوحي. وذكر مثالا لذلك لما سألوه عن الروح، قال الله قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. توقف النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل الوحي، فعلم بأن هذا القرآن ليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من عند الله، لذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم وتمهل حتى جاء الوحي. الثاني بيان عناية الله عز وجل برسوله في الدفاع عنه. الثالث بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. كم كان المسلمون في شدة لما وقعت حادثة الإفك شهرا كاملا ينتظرون الوحي، فنزل ببيان براءة عائشة رضي الله عنها. كلا لما وقعوا في أمر بخصوص عدم وجود الماء للصلاة فنزلت آية التيمم. الرابع قال فهم الآية على الوجه الصحيح، لأن سبب النزول داخل دخولا قطعيا في معنى الآية. وأضاف شيخنا أبو عبد الرحمن مخرج بن هادي الوادي رحمه الله من أنه يعرف به مراحل التشريع والتدرج في دعوة الناس، يستفاد من ذلك في دعوة الخلق وتعليمهم. السادس مما جاء في الإتقان معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. السابع كذلك تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، وهذا قول المرجوح لا شك، لكنه أيضا مما يستفاد في هذا، وسيأتي تقرير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا قول الجماهير من العلماء والمفسرين الأصوليين. الثامن الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هنا سؤال، قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ما سبب نزولها يا أحمد؟ ها؟ أحسنت أحسنت. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضل، اشتهر عند المفسرين إلا القليل أنها بسبب ثعلبة بن حاطب، وثعلبة بن حاطب صحابي جليل من أهل بدر معنا. سبب ضعف القصة الإرسال عند أخينا محسن، فيها معاني بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد الألهاني كلهم ضعفاء، ومسكين بن بكير ليس بالقوي كما قال الذهبي، وقال الذهبي حديثه منكر بمرة يعني جدا. معنى أقرأ ثاني، سبب تضعيف القصة معاني بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد الألهاني كلهم ضعفاء، ومسكين بن بكير ليس بالقوي قال الذهبي حديثه منكر بمرة. عند أخينا عمر ابدأ من عند عموم اللفظ بخصوص السبب. معنى نسخ يا أخوة أصول التفسير للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أصول التفسير أو أصول في التفسير، لما قال أصول في التفسير وأصول التفسير بينهما فارق عند فريد، في فرق؟ أصول في التفسير وأصول التفسير، أصول التفسير يشعر بالاستيعاب، وأصول في التفسير يشعر بأنه سيذكر البعض أو الأكثر، يشعر بهذا أنه سيذكر الأكثر، وهو كذلك فعلا، أو الأشهر سيذكر الأشهر، لأن أصول التفسير كثيرة، قواعد التفسير كثيرة يا إخوان، لا يستوعبها مثل هذا الجزء اليسير. معنا تفضل يا عمر تفضل. إذا نزلت الآية يعني مبحث في عموم اللفظ وخصوص السبب، ما هو الراجح في هذا؟ فريق يقول العبرة بعموم اللفظ وخصوص السبب وهم جمهور أهل العلم، وفريق يقول بخصوص السبب ولا يعمم، وهذا خلاف ما جاء به التنزيل، وخلاف ما جاءت بالسنة، وخلاف ما عليه الصحابة، وخلاف اللغة. إذا قالت امرأة لزوجها طلقني فقال كل نساء طوالق ومع أكثر من امرأة، هل تحسب عليه في جميع النساء لأن السبب واحدة؟ لا، الجميع تحسب، يحسب في الجميع، يعاقب في الجميع، يقع في كل نساء. يعني ليست العبرة بسبب المرأة التي طلبت، العبرة بعموم الله. معنى نزلت آية الظهار تقع، تعمم حكمها في كل ظهار. نزلت آية اللعان، آيات اللعان في كل حكم يقع يستحق فيه الملعنة. نزلت آية القذف كذلك يعمم الحكم، ما يحصرش على سببه. كما لو قالت امرأة لزوجها طلقني، فقال كل نساء طوالق وما أكثر من امرأة يطلقن جميعا، ولا يقال العبرة بخصوص السبب فيحصر فقط بالمرأة الطالبة، لا. هذا في اللغة. معنى النبي عليه الصلاة والسلام دخل على علي وفاطمة، تركهما ليلا، فقال هل قمت من الليل؟ فقال علي رضي الله عنه إنما أنفسنا بيد الله. فولى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب بيده على فخذه، وقل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مع إن الآية في الكفار، هل قصرها النبي عليه الصلاة والسلام على الكفار؟ استدل به في هذا الموضع. إذن ليست العبرة بخصوص السبب، إنما العبرة بعموم الله، وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله. يقول عموم اللفظ وخصوص السبب.
إذا نزلت الآية
إحنا معنى آيات اقترنت بإفادة العموم، معنى مع أنها يعني واردة ونازلة على سبب، ومعنى آيات مقترنة بالخصوص، بقرائن تدل على الخصوص والتخصيص فلا تعمم، ومعنى آيات لم يقترن بها ما يدل على العموم ولا ما يدل على الخصوص. وهذا هو المراد هنا في المبحث هذا الأخير، هذا هو المراد هنا. معنا يا إخوان؟ إذن ثلاث أقسام سنمليها إن شاء الله. إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام، كان حكمها شاملا لسببها، لأن الراجح أن سبب النزول قطعي الدخول في النص. ولكل
إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها، ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة فكانت
التعليل لأن القرآن نزل تشريعا عاما. إذا لم نأخذ بهذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يلزم من هذا تعطيل نصوص كثيرة في كتاب الله. نعم.
فكانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه.
مثال ذلك
آيات اللعان، وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما روى البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحب قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث.
يعني وقع لهذا نظير في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأمضى النبي عليه الصلاة والسلام معامله نفس معاملة الحالة الأولى، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام نقصر الحكم على سببه، لا، بل عداه صلى الله عليه وسلم على النظير والشبيه. نعم.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره.
جميل. نقرأ تلخيص أو نملي تلخيص هذه المسألة لكي يكون عندنا قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. معنى القاعدة أن الخصوص، أن النصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها عامة، وتحرير المقام في هذه المسألة أن العامة الواردة على سبب خاص له ثلاث حالات: واحد، أن يقترن أي النص بما يدل على العموم فيعم إجماعا، الثاني أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعا، الثالث ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص. والراجح في هذه الحالة الثالث ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص، والراجح في هذه الحالة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، والأدلة على هذا متعددة. أولا ما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فنزلت الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل: يا رسول الله، ألي خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هي لأمتي. ففي هذا عمم النبي عليه الصلاة والسلام الحكم وشمل الرجل والأمة جميعا. ثانيا، ما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تقومان من الليل؟ فقال علي: إن أنفسنا بيد الله. فولى النبي عليه الصلاة والسلام ويضرب بيده على فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثالثا: عمل الصحابة فمن بعده، حيث عدوا الآيات النازلة على أسباب خاصة إلى غير أسبابها، كآية الظهار واللعان والقذف. الرابع أو رابعا: ومأخوذ من اللغة، فإن الرجل لو قالت له زوجته: طلقني، فطلق جميع نسائه. لا يختص الطلاق بالطالبة التي هي سبب للطلب. خامسا: هو دليل من النظر، وهو أن يقال إن الشريعة عامة لجميع المكلفين. ولو قصر العام الوارد على سبب على سببه لضاع كثير من أحكام الشريعة. ومن المقرر أن الأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه. سبب النزول لا يكون بالضرورة قطعا مخصصا للعموم. التطبيق لهذه القاعدة، مثال الحالة الأولى، وهي أن يقترن بما يدل على العموم. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الآية. فعلى القول بأنها نزلت في امرأة سرقت يكون قوله والسارق قرينة على عموم الآية. وعلى القول بأنها نزلت في رجل فإن قوله والسارقة يدل على العموم. مثال الحالة الثانية، وهي أن يقترن بما يدل على التخصيص. قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والتخصيص في الآيات واضح، خالصة لك من دون المؤمنين، فلا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لشخص غير النبي عليه الصلاة والسلام. مثال الحالة الثالثة، وهي ألا يقترن به ما يدل على التعميم ولا ما يدل على التخصيص، وهذا هو الغالب، كآية الظهار واللعان والقذف والحديث الذي أخرجه البخاري في سبب نزول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لما جاء وفد من العرب لرسول الله عليه الصلاة والسلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحى الحيان، تلاحى أبو بكر وعمر وارتفعت أصواتهما، فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. فهذا النهي يشمل من كان سبب نزول هذه الآية وغيرهم. هذا باختصار فيما يتعلق بالقاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا قول الجماهير. الآن وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى. قالوا في التفسير المقصود بها أبو بكر رضي الله عنه، والألف واللام هنا ليست موصولة لأنها لا تدخل على أفعل تفضيل، لو كانت موصولة تشمل أبا بكر وغيره، إنما يؤخذ هذا المعنى من آيات أخرى. إنما آية سورة الليل هذه من مناطق في مناطق أبي بكر الصديق. عندي هنا الألف واللام في الأتقى ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل تفضيل إجماعا، إجماعا. لا أدري هذا من الإتقان أو عن الشيخ ابن عثيمين، مش عارف. عندكم مثل هذا الإخوة اللي معه أصول التفسير وعليها حواشي، انظروها. نحن الآن نأخذ العموم من أشياء، من عموم اللفظ الواحد العموم نستفيد من أشياء أيضا. أي صيغة تفيد العموم كالأسماء الموصولة، وأل المعرفة في جمع، وأل المعرفة إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، هذه أل المعرفة. قال أما الأتقى الألف واللام ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعا، والعهد موجود يعني في الذكر في شيء معهود ومذكور، والمراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. المكي والمدني، بسم الله.
قال المؤلف نزل القرآن على النبي،
هذا مبحث في معرفة المواضع والأماكن التي نزل فيها القرآن والزمان ومعرفة الزمان. المكي والمدني، المكي ما كان قبل الهجرة ولو كان في المدينة، ولو كان في الطريق إلى المدينة، ولو كان في غير مكة. والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان بعرفة، لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت بعرفة وعرفها في مكة وهي مدنية بالإجماع. نعم، المكي والمدني، يعني في كتب مع يعني علوم القرآن في توسع يقولون المكي والمدني والصيف والشتاء والليل والنهار ويفصلون، لكن الشيخ رحمه الله عليه اختصر هذا الجزء. نعم. المكي والمدني.
نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم.
والقاعدة فيها إخوة أنه ليس موكولا للاجتهاد ولا للادعاء. كم المفسر يدعي هذه الآيات مكية وليست كذلك، وهذه الآيات مدنية وليست كذلك. العبرة بنقل من شاهدوا التنزيل في هذا المبحث. القاعدة إنما يعرف المكي والمدني بنقل من شاهدوا التنزيل. بنقل ماذا؟ من شاهدوا التنزيل. إنما يعرف المكي والمدني بنقل من شاهدوا التنزيل. نعم. نزل القرآن.
نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة.
الأول له أمارات وعلامات، لكن بعد أن ينقل من باشروا التنزيل وشهدوه بأن هذا مكي ومدني. ليس المفزع في الأول في الأساس وفي الأصل إلى معرفة العلامات. قد تصدق، قد يجتهد بعض الناس فيصيب في هذه العلامات الأمارات، وقد يجتهد فلا يصدق ولا يصيب. فالعبرة في النقل، العبرة بالنقل. نعم.
وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني. وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.
عينوا المكان والزمان. هؤلاء الذين بشروا التنزيل، الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وكان ابن مسعود يقول: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم رجلا تعمل إليه المطايا لرحلت إليه أو لركبت إليه. وهذا في صحيح البخاري. نعم.
ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. أما من حيث الأسلوب فهو الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب
عبس وتولى أن جاءه الأعمى. مكية أو مدنية؟
مكية.
ها؟ مكية. نعم.
أولا الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرفين.
رأيت الذي أنا عبدا إذا صرت، رأيت إن كان على الهدى أمر أطلقه. قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. سندعو الزبانية، سندعو الزبانية. ناصية كاذبة، هكذا قراءة فيه خاطئ، ده أسلوب قوي. ناصية كاذبة. وأيضا مما قالوه في هذا أن كلا لم تذكر في النصف الأول اللي هو النصف الأعلى من القرآن، إنما كانت في النصف الثاني من القرآن. قال الدريني: وما نزلت كلا بيثرب فعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. وما نزلت كلا بيثرب فعلما، له قصيدة في بيان التنزيل وأنواعه، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. الإتقان 1 صفحة 50. نعم. الغالب في المكي قوة الأسلوب،
الغالب
شدة الخطاب، القارعة ما القارعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. انظروا كلام قوي. نعم، لأن غالب المخاطبين
معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتي المدثر والقمر.
نعم.
أما المدني فالغالب في أسلوبه
اضطربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سهل مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. كلام أسلوب قوي. نعم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. أسلوب قوي في شدة الخطاب. نعم.
أما المدني فالغالب في أسلوبه اثنين وسهولة الخطاب، لأن غالب.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أسلوب في لين. نعم.
أما المدني في الغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة.
نعم.
الثاني الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة.
قصر الآيات، شوف الصفات، شوف الشعراء، شوف صاد، شوف قاف، ذريات، الطور، قصر الآيات. نعم.
لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور.
نعم.
أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرتبة بدون.
شوف آية الدين في سورة البقرة، ما أطولها. نعم.
لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة.
نعم.
وأما من حيث الموضوع فهو الأول الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك.
نعم.
أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة.
هذه كلها الأمارات بعد بعد إثبات النقل في تحديد هذا مكة أو مدينة. نعم. ولا يعتمد عليها هذه الأمارات في الأصل، ليست هي الأصل. نعم.
الثاني الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني.
سورة المنافقون مستقلة، سورة التوبة فاضحة لصفات وأحوال المنافقين وحيلهم وتسائسهم. نعم. سورة الجمعة الأحكام، أحكام صلاة الجمعة. سورة النساء، شو انظر فيها أحكام مواليد كم فصلت. سورة البقرة، انظر كيف الأحكام التي فيها، قرأها ابن عمر في 8 سنين البقرة، حفظها وعرف معناها معانيها وأحكامها حتى صار فقيها. نعم. فإذا بعد ما قسم التنزيل إلى مكي ومدني وحدد وعرف ما هو المكي وما هو المدني وذكر الأمارات وما يمتاز به المكي عن المدني وقررنا القاعدة في هذا، أراد أن يبين ما هي فوائد معرفة المدني والمكي. وهذا من الحكمة يا إخوان أن ندرس الباب والمبحث ونعلم ما هي الفوائد من وراء العلم به. هذا مما يشوق الطالب إلى معرفة الباب. نعم.
معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد. منها الأول ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة.
السهولة. نعم.
الثاني ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا.
يعني أنت إذا كنت تخاطب رجلا يعاند، بخلاف ما إذا كنت تخاطب رجلا ينقاد وينصاع، هذا له أسلوبه، هذا له أسلوبه. نعم.
الثالث تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. الرابع تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها.
أيضا الناسخ المنسوخ معرفته مهمة، وهي من شروط المفسر وأهلية المفسر، ولا بد من شرطين: معرفة التاريخ وتعذر الجمع. فمن يدعي مثلا أن كل آية في القرآن فيها الأمر بالصفح، الأمر باللين مع المخالف، الأمر بالسهولة مع المعاند، نسخت بآية السيف قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا ادعاء ليس بالصحيح، هذا ادعاء ليس بالصحيح. من قال إن كل آية فيها الأمر بالصفح والأمر بالعفو والأمر باللين مع المخالف نسخت بآية السيف، هذا ليس بالصحيح. نعم. الحكمة من نزول القرآن مفرقة.
قال: الحكمة من نزول القرآن مفرقة، من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة. منها الأول تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
الثاني إذن في تثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلام لما ينزل منجما مفرقا حسب الوقائع والحوادث، يوما بعد يوم، ليلة بعد ليلة، فيه قرب العهد. العهد حديث بالتنزيل، ففيه سبب من أسباب التثبيت والثبات. نعم.
الثاني أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل.
لو نزل جملة واحدة كيف يفعل الناس؟ يشق عليه. نعم.
لقوله تعالى: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الثالث تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان.
نعم.
الرابع
التدرج في التشريع.
التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه.
أظن في قبلها: وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، بالنحل بالنحل، ثم هذه يسألونك عن الخمر والميسر. والخمر كل ما خمر العقول سواء كان هذا مشروبا أو مطعوما أو معجونا أو مشموما، أي وسيلة. الخمر كل ما خمر العقول، كل ما غطى العقل، ومنه الخمار، ومنه تخمير الإناء، تغطية الإناء. الخمار لأنه يغطي رأس المرأة. نعم. سألونك عن الخمر والميسر، سمي الميسر لأنه بسهولة بيسر يكتسب الأرباح الطائلة. نعم. ما يكون فيه المرء بين غانم وغارم، ميسر. رجل ممكن يغنم ملايين مليارات من وراء الميسر هذا. الليلة هو فقير، الصباح هو غني. إيش صار بالميسر؟ نعم. نسأل الله العفو والعافية. الربا والميسر يعني يتقاربان في الحكم. كذلك صور الربا أكثرها محرم بسبب هذا، بعضهم في مخاطرة، بعضهم غارم، بعضهم غانم. الأمر مجهول. بخلاف البيع الحلال، الرجل عارف أنه يربح فعلا، يربح من هذه السلع كذا وكذا، والبائع يدري والمشتري يدري، والناس تعرفوا على هذا، عرفوا هذا الشيء. بخلاف الربا أمور مخاطرة، الميسر في مخاطرة، مقامرة، قمار، لا يدري أيهما الغانم أو أيهما الغارم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، في منافع ذكرها الله، لكن الإثم أكبر والأضرار أكثر. نعم.
فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه.
ثم
نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
تدرج، انظر الحكمة الإلهية، ما أخذه من أول وهلة، لا، تدرج. وهذا كلام عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن. كان أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل. المفصل يبدأ من هنا، قاف أو الحجرات، منهم من قال الحجرات، منهم من قال سورة محمد، معنا إلى آخر القرآن. طيب، فيها ذكر الجنة والنار، تقول عائشة رضي الله عنها: ولو كان أول ما نزل دعوا الزنا، دعوا الربا، دعوا الخمر، ما تركوا، ما نزلت البقرة وآل عمران إلا وهي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته في المدينة. نعم.
ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تنبيه على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات.
فكانوا يشربونه بعد العشاء، لأن المسافة ما بين العشاء والفجر بعيدة، ممكن يستيقظ الشخص وينتبه من نشوته ومن سكره. نعم.
ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر.
فاجتنبوه، يدخل في هذا العطور التي فيها ما يسكر كالكحول ونحوه، ليس يعني ليس السبب أنها نجسة، إنما السبب أمر الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ويستعاض عنها بعطور ليس فيها ما يسكر. نعم.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟
قالوا انتهينا لما نزل زي انتهينا وصبوا الخمر في طرق المدينة في سنة من السنوات أظن في الستينات في بلاد أمريكا رأوا المضار الكثيرة من وراء الخمور وشربها من تعطيل المصانع الشركات كثرة الأمراض وتغيب المتكرر من الشاربين لها بسبب الأمراض فأصدروا منع شرب الخمور في جميع وسائل الإعلام وأنفقوا على ذلك ملايين الدولارات واستمر هذا 3 سنين ولم يمتنع الناس فعادوا في إباحة الخمور مرة ثانية. انظر الآية نزلت الأمر الإلهي نزل فاجتنبوه وأراقوه في طرق المدينة وأما هؤلاء فانظر ما النتيجة الله المستعان. نعم.
فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرمت على المنع منه في بعض الأوقات.
ما شاء الله. نعم. ترتيب القرآن.
ترتيب القرآن
يا شيخ في كتاب البرهان عملت تخصيص في هذا الجزء في الحكم في الجزء من تحت.
أحسنت يا شيخ بارك الله فيك. طيب خلينا معك. هي أنت تريد الآن معك أصل؟ طيب تفضل تفضل. اليمين. تفضل الشيخ ترتيب القرآن.
ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعض
فصل ومبحث في ترتيب القرآن. احنا معنى في ترتيب القرآن ترتيب الكلمات كلمات الآيات معنى ترتيب الآيات ومعنى ترتيب الصور. نعم.
ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور وهو 3 أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية وهذا ثابت بالنص والإجماع.
يعني لا يجوز مخالفة هذا أبدا. نعم.
ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين.
مش عارف عندكم قبل مبحث ترتيب القرآن عندكم حاشية عن من اللي مع الكتاب اللي عليه الحواشي؟ لا اقرأ لي الحاشية اللي فيها الكلام على العطور والطيب الذي في الأسواق عندك؟ قال الأطياب التي في الأسواق بعضها يسكر فهل قوله فاجتنبوه هل هو أمر مطلق أو مقيد؟ يقول الشيخ ولهذا نرى أن الورع تجنب هذه الأطياب إلا إذا دعت الحاجة لتعقيم الجروح وأدوات الطب وما إلى ذلك. ما عندكش الحاجة دي؟ طيب ممكن تبحث عليها فيما بعد. واصل. إذن الآن مبحث في ترتيب القرآن يا أخوان. القاعدة في ترتيب القرآن ترتيب الآيات توقيفي بالإجماع. طيب لا. وأما ترتيب الصور فمختلف فيه والراجح أنه توقيفي خلافا للجمهور. معناه القاعدة في ترتيب القرآن ما هي؟ الشيخ عبد الهادي. أول شيء ترتيب القرآن نص القاعدة. ترتيب القرآن توقيفي. عفوا. ترتيب الآيات توقيفي بالإجماع. وأما ترتيب الصور فمختلف فيه والراجع أنه توقيفي خلافا للجمهور. الذين قالوا هو اجتهادي. اجتهد فيه الصحابة. اجتهد فيه عثمان. رضي الله عنه. نعم. اقرأ الحاشية عندك.
قال في هذه الآية فوائد كثيرة يهمنا، منها ما يوجد الآن من الأطياب في الأسواق الذي يوجد فيها مادة الإثيل المسكر، هل تدخل في هذه الآية أو لا تدخل؟ نقول تدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخمر بأنه ما أسكر، فقال كل مسكر خمر، وهذه الأطياب بعضها يسكر، فهل قوله فاجتنبوه أمر باجتناب السكر من هذه الأطياب أو أنه أمر مطلق؟ الاحتياط أن نجعله أمرا مطلقا.
اجتناب السكر أو المسكر، الظاهر المسكر بس مصحف. نعم.
وأن نجتنب هذه الأطياب التي تسكر، سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء أو التطيب بها أو غير ذلك، لأن الله تعالى قال فاجتنبوه، ويحتمل أن يقال إن قوله فاجتنبوه أي اجتنبوا شربة، بدليل قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهذا لا يكون بالبيع والشراء وما أشبه ذلك. ولهذا نرى أن الورع في اجتناب هذه الأطياب، ولا سيما التي يركز الناس فيها على الإسكار أو على السكر بها، يجتنبها لا يتطيب بها، لكن إذا دعت الحاجة إلى استعمالها لتعقيم الجروح أو ما أشبه ذلك فلا بأس.
تمام، ماشي.
النوع الثاني ترتيب الآيات، بحيث تكون كل آية
لمعنى ترتيب الآيات، خلاص انتهينا منه. ترتيب الكلمات هذا إجماع، ترتيب الكلمات داخل الآيات توقيفي بالإجماع، ترتيب الآيات توقيفي بالإجماع، فما ينفعش تقول مالك يوم الدين وبعدها الرحمن الرحيم، ما ينفعش، لأنك خالفت النسق، خالفت الترتيب في الآيات، ولا يجوز أن تنكس سورة الفاتحة تقرأ آخرها في أولها، معناه؟ وهناك حكم من وراء هذا الترتيب، بل ترتيب السور في ارتباط بين نهاية سورة الفاتحة وأول سورة البقرة وهكذا، معناه يا إخوان؟ لذلك ألف الإمام السيوطي كتابا سماه تناسق الدرر في تناسب السور، تناسق الدرر في تناسب السور، انظر كيف، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وبعدين في آخرها فجعلهم كعصف مأكول، ثم جاء بعد لإله في قريش، سبحان الله، في تناسب وهكذا. نعم.
النوع الثاني ترتيب الآيات، بحيث تكون،
انظر كيف سورة الأنفال والتوبة لما تشابها كانوا يعني كان مقرونين. نعم.
بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة.
شوف الراءات، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، وتقارب حواميم، سبحات، تقارب، ترتيب، أول شيء بعد الفتحة السبع الطوال، وأوائل السبع الطوال الزهروان، البقرة والعمران، سبحان الله، ترتيب توقيفي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعرض على جبريل كل سنة القرآن من أوله إلى آخره، الفاتحة إلى كل عضو رب الناس، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قبل النوم قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ورتبه. كان عبد الله بن مسعود يقول يعني بنو اسرائيل، اسرائيل يعني بنو اسرائيل والكهف ومريم وطاع الانبياء، هذه من يعني ايه من الصور العتاق من تلادي من اول ما حفظ رضي الله عنه، جابها مرتبه في صحيح البخاري، تبقى مرتبة. نعم.
ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة.
وبعدين احنا معنا الحديث الذي رواه أحمد سلسلة الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت مكان التوراة السبع الطول، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيته مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل. سلام، تقرأ المفصل هذا تعيش معه. سبحان الله، سبحان الذي أنزل هذا القرآن. نعم نعم.
وهذا ثابت من النص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته.
متعجب لماذا قال الراجح وهو واجب على القول الراجح؟ لماذا؟ وقد سبق بذكر الإجماع والنص عليه، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك في النوع الثاني هذا، ترتيب الآيات في يعني في قوله رحمه الله واجب على قول الراجح. كلمة الراجح هذه في النفس منها شيء، لأنه ذكر الاتفاق والإجماع، فلماذا يأتي بكلمة الراجح إلا أن يكون عنها شيء لم نفهمه؟ الله أعلم. نعم.
وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم رضي الله عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى
كل هذا في سورة البقرة. نعم.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة. قال: فلم تكتبها؟ قال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه.
كذلك في ترتيب الصور معنا. احنا طبعا عندنا الحديث الذي فيه ابن عباس كان يكلم عثمان رضي الله عنه، يقول يعني لماذا وضعتم البقرة عفوا التوبة والأنفال مقرونتين ولم تفصل بينهما في بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال إن الآيات والصور كانت تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول ضعوا صورة كذا في مكان كذا وضعوا آية كذا في مكان كذا إلى آخره. فمات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبين لنا أين نضع هذه وهذه، فاجتهدنا لوجود مشابهة بين الصورتين فلم نفصل بينهم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأثر ليس بصحيح، ضعيف جدا. معنى إخوان هذا في مسند أحمد الأثر هذا، محاورة ابن عباس لعثمان، هذا الأثر يدل على أن الأمر في ترتيب الصور كان موكولا للصحاب، أو أن بعضه كان موكولا للصحاب، لأن في ذكر هذا الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا آية كذا، ولم يذكر ضعوا صورة كذا في مكان كذا وضعوا صورة كذا في مكان كذا، فأوكله للصحاب، فوض في الصحابة رضي الله عنهم. وهذا أثر غير صحيح، سبب في ضعفه يزيد ابن هرمز الفارسي، هو ضعيف. ضعف هذا الأثر الشيخ أحمد شاكر ومن بعده الشيخ الألباني. نعم.
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي
من حديث، لأن سلمك الله بكل السور ترتيب الصور أمر تعبدي. تفضل شيخ. أمر تعبدي، ترتيب الصور أمر تعبدي، والأمر التعبدي مرجعه التوقيف عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بعضهم بيستدل يقول المصحف مصحف ابن مسعود كان فيه يعني ترتيب غير ترتيب مصحف عثمان، بعضهم يقول مصحف أبي كان فيه ترتيب غير ترتيب عثمان. الله سبحانه وتعالى جمع الأمة على مصحف عثمان، ولا تجتمع أمتي على ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعل ترتيب مصحف ابن مسعود أو ترتيب أبي مصحف أبي كان على العرضات السابقة، أما العرض الأخيرة فاستقر الأمر على ما هو في ترتيب مصحف عثمان، المصحف الإمام. معنى خروجا من هذا، لأن ابن تيمية يقول رحمه الله السور بعضها توقيفي، ترتيبها توقيفي وبعضها اجتهادي. إذن معنى في المسألة ثلاثة أقوال، قول من قال كله وقع باجتهاد، هذا قول الجمهور. والقول الثاني أن بعضه فيه اجتهاد من الصحابة وبعضه توقيفي من النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثالث والراجح أن كل ترتيب السور توقيفي. معنى؟ ولا يعارض هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ذات ليلة وصلى بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمنع في التلاوة، لا يمنع هذا في التلاوة. لكن كلامنا على الترتيب في المصحف الذي بين الدفتين. نعم.
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في هذه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا.
نعم.
النوع الثالث ترتيب السور، بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف.
إذا كان يعني الشيخ الأثر الذي ذكرناه والذي يغلب على ظن الآن ففيه يزيد الفارسي، هو مقبول عند الحافظ ابن حجر، وانتم عارفين مقبول عند الحافظ ابن حجر حيث تابع وهو تفرد وحده دون الناس بهذه الرواية عن عثمان. احنا اشرنا من قبل الاثر هذا هو احمد وهو الترمذي وفعلا هنا، بس هو اضاف تخريج ابي داود وتخريج النسائي. نعم.
وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى.
الأحنف ابن من؟ ابن قيس سيد تميم أقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، يضرب به المثل في الحلم رحمه الله، كان من التابعين رواية وهو مخضرم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر ولم يسلم إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
روى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس.
لا بأس بهذا، لا بأس. الدليل في هذا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام النساء بعد البقرة ثم أتى بعدها بسورة آل عمران. ذكر أنه
صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا
هذا مذهب ابن تيمية وكذا في الكتابة.
ولهذا
الصواب خلاف ما ذهب إليه أن ترتيب الصور توقيفي
تنوعت مصاحف الصحابة
لكن على ماذا استقروا؟ على مصحف عثمان الذي هو الترتيب الذي بين أيدينا اليوم. نعم.
لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها.
حسبك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.